قلت وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أقسم الله تعالى بالضحى وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع والمراد به هنا النهار كله.
ذكر المصنف وفقه الله أن اسم الضحى يرجع إلى وجود ضوء الشمس بإشراقها وارتفاعها، فإذا وجد هذا المعنى وجد معنى الضحى، وهو يطلق في القرآن على معنيين أحدهما النهار كله إذا وقع مقابلا الليل، فإن النهار كله يسمى ضحى، كقوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والآخر أول النهار إذا كان في مقابل آخره وهو العشية، كقوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فإذا ذكرت العشية فمقابلها من النهار أوله. والمراد من هذين المعنيين في آية سورة الضحى أيهما يا عبد الله؟ لماذا؟ أحسن. والمراد منهما في آية الضحى هو الأول، وهو النهار كله لوقوعه في مقابلة الليل في قوله والضحى والليل إذا سجى، أي والنهار والليل إذا سجى.
قلتم وفقكم الله. وبالليل إذا سكن بالخلق وتبس ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جوابا للقسم ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبقاء الوحي وتأخره عنك، وهذا له من ربه في الدنيا، ثم بشره بما له في الآخرة فقال وللآخرة خير لك من الأولى، فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين.
أي بذكر شيئين مثبتين بعد ذكر شيئين منفيين. فجواب القسم فيه أربعة أشياء هي منقسمة على قسمين، فالقسم الأول المنفيان. فأحدهما في قوله تعالى ما ودعك ربك، والآخر في قوله تعالى وما قلى. والقسم الثاني المثبتان، فأحدهما في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، والآخر في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذا من أحسن المقابلات في القرآن الكريم، والعادة الجارية من سنة الله في كتابه رعاية المقابلات لما فيها من كمال البيان مبنى ومعنى. فهذان المنفيان قوبلا بمثبتين، يتجلى بالمقابلة تمام الأمر في مبناه ومعناه.
قلتم وفقكم الله. ثم شرع يذكره بما امتن به عليه في الدنيا فقال: ألم يجدك استفهام تقرير، أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وحمل وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين.
قوله استفهام تقرير، الاستفهام هو طلب الفهم، الاستفهام هو طلب الفهم، ويسمى سؤالا. وإذا وصف الاستفهام في القرآن بأنه استفهام تقرير فإنه يفيد إثبات المعنى المذكور معه، وإذا وصف الاستفهام في تفسير القرآن بأنه استفهام تقرير فإنه يفيد إثبات المعنى المذكور معه، وإذا وصف بقولنا استفهام استنكار فإنه يفيد نفي المعنى المذكور معه، فإنه يفيد نفي المعنى المذكور معه، كقوله تعالى أإله مع الله، فإن هذا يفيد نفي وجود إله مع الله سبحانه وتعالى.
قلتم وفقكم الله. قوله وجدك ضالا، لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلك وأرشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، ووجدك عائلا.
قوله وجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، تفسير الضلال بهذا هو الموافق لخبر الله في قوله في سورة الشورى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وأكمل ما فسر به القرآن هو القرآن، وفيه غنية عن غيره من الكلام فضلا عن الهذيان، فإن من المتكلمين في معاني القرآن من وسع القول في هذا المقام في بيان الضلال الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جرهم هذا التوسع إلى الوقوع فيما لا يحمد قوله في الجناب النبوي. فالموافق لما جاء في القرآن أن الضلال الذي أريد جعله وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم هو غفلته عما يراد به من الرسالة بإنزال الإيمان والكتاب عليه.
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله. قوله وجدك عائلا، فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به.
قوله في تفسير فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به، فيه بيان أن الغنى التام مركب من أمرين، أحدهما رزق يحصل به للعبد مصالحه، والآخر قناعة تقطع قلبه عن الطمع فيما سواه، فإن مجرد حصول الرزق قد لا يورث الغنى، فكم من إنسان يجمع من المال الشيء الكثير هو شديد الفقر لأن قلبه لم يقنع بما وصل إليه من الرزق، فهو طامع بما وراءه يتحسر على فواته ويقضي الأيام والليالي في تطلابه ويسلك كل سبيل في جمعه وتحصيله. فليس الشأن أن تنزع، ولكن الشأن الأعظم أن يقنعك الله سبحانه وتعالى بالرزق الذي أوصله الله سبحانه وتعالى إليك، وهذا هو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الغنى غنى النفس، أي بما تجده من القناعة والرضا بما قسم لها من الرزق، فلا تطمع في غيره وإن كانت تطلبه فطرة، فإن حب المال مما زينه الله عز وجل لنا من الشهوات، لكنه أمرنا أن نجعل تلك الشهوات تابعة لنا لا أن نكون نحن تبعا لها. فمن كان المال تابعا له سعي، ومن كان هو تابع للمال شقي.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر، ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تغلبه مسيئا معاملته، وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر، أي تزجر، بل اقض حاجته أو رده برفق، وأما بنعمة ربك فحدث، مخبرا عنها: فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها. قلتم وفقكم الله: تفسير سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك، استفهام تقرير، أي شرحنا صدرك للإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء، رواهما مسلم ووافقه البخاري في الثانية.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هذه الآية أن الشرح لصدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما شرح جسماني، شرح جسماني، ومحله جسم النبي صلى الله عليه وسلم، فشق صدره الشريف مرتين، فشق صدره الشريف مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، وثانيتهما في كبره، في كبره لما أسري به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، فبين يدي الإسراء به شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. وحصر الشق في مرتين هو أصح القولين، فمن أهل العلم من ذكر غير هذا كشق ثالث أو رابع، والمحفوظ في الأحاديث الصحيحة أن شق صدره الجسماني وقع مرتين. والآخر شرح روحاني، شرح روحاني، ومحله إيش؟ الجسم للروح، روح النبي صلى الله عليه وسلم بما حشي به قلبه صلى الله عليه وسلم من الحقائق الدينية والمعارف الإيمانية التي استنار بها قلبه، فانشرح صدره لما أنزله الله عز وجل عليه من دين الإسلام. ما الصلة بين الشرح الجسماني والشرح الروحاني؟ صار الصلة بينهما، لا يعني ما علاقة الشرح الجسماني بالشرح الروحاني؟ عبد الرحمن ايش؟ اي هذا موقع الصدر، لكن ما الصلة بينهما هما؟ نعم. كيف؟ والصلة بينهما أن الشرح الجسماني توطئة للشرح الروحاني، فإن صدر النبي صلى الله عليه وسلم جسدا وجسما شرح ليوصل إليه الشرح الروحاني بأمرين، أحدهما بالتخلية، بإخراج حظ الشيطان منه، والآخر بالتحلية بما خشي به قلبه من العلم والإيمان، ثبت هذا في الصحيح في قصة شق صدره في إسرائه في الإسراء به صلى الله عليه وسلم، فأخرج جبريل علقة سوداء هي حظ الشيطان منه، ثم حشى قلبه بالعلم والحكمة، فكان الشرح الجسماني مقدمة يتوصل بها إلى إنزال صدره صلى الله عليه وسلم الشرح الروحاني. وفي حديث الإسراء في قصة شق الصدر فوائد كثيرة فقهية، من أهمها ما وقع في الحديث من أن جبريل غسله حينئذ بماء زمزم، ففيه التبرك بماء زمزم على وجه آخر غير الشرب، وهو الرش والغسل وما جرى مجراه. والروايات التي وقع فيها رش الرأس عند أحمد لا تصح، فهذا الحديث فيه بيان أن التبرك بماء زمزم بالرش والغسل أن هذا من جملة ذلك وليس من البدع.
الله عليك. قلتم وفقكم الله، قوله وضعنا أي حفظنا عنك وزرك، وهو الذنب الذي أنقض أي أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك فعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن بما أشاع الله من محاسن ذكره بين الناس، وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له، وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته. ومن أعظم ذلك أن الله قرن ذكره بذكره في الشهادتين، وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه. وقوله فإن مع العسر، وهو الشدة، يسرى أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرب فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا، والتنكير للتعظيم. وفي تكرارها بقوله إن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه. ثم أمر الله رسوله،
ذكر المصنف فقه الله فيما يتعلق بتفسير قوله تعالى فإن مع العسر يسرا أن تنكير اليسر فيه لإفادة التعظيم، وهذا من مواقع مقاصد النكرة في كلام العرب، فإن العرب ربما نكرت الشيء أي لم تعرفه لإرادة تعظيمه كهذه الآية. ثم ذكر منفعة تكرار الآية بقوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهو تأكيد تحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه، أي أنه وعد متتابع مستمر للنبي صلى الله عليه وسلم عام في كل شيء، أنه لا يلحقه عسر إلا وجاء الله سبحانه وتعالى بيسر معه، فكل عسر أحاط النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقارنه اليسر، وهو حق لكل أحد من أتباعه صلى الله عليه وسلم، فإنه موعود بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من أن العسر الذي يحيط به سيأتي الله سبحانه وتعالى بعده باليسر. فالعسر الذي في الآيتين عسر واحد، واليسر الذي في الآيتين يسر واحد، وليس مفترقين، فالآيتان لا تفيدان أن العسر يقع بين يسرين، فالرواية في هذا المعنى ضعيفة، ولغة العرب تأبى هذا على ما بينه جماعة منهم أبو علي الجرجاني في نظم القرآن، وابن هشام في مغني اللبيب، والطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة، وإلى ربك فارغب، فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. قلت: وفقكم الله. تفسير سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال: والتين والزيتون، مريدا منابتهما وهي أرض الشام. ثم أقسم بجبل سيناء فقال: وطور سينين، وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام. وسينين لغة في سيناء، وهي الصحراء بين مصر وبلاد فلسطين. ثم أقسم أخرى فقال: وهذا البلد الأمين، وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها، والإشارة إليه للتعظيم، ولأن نزول السورة واقع فيه، وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء، فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات.
ذكر المصنف وفقه الله أن الآيات الثلاث الأولى من سورة التين تشير إلى مواضع من الأرض، أولها بلاد الشام في قوله: والتين والزيتون، وثانيها بلاد إيش؟ مصر في قوله: وطول سنين، وثالثها إيش؟ مكة المكرمة في قوله: وهذا البلد الأمين. ودل على كل موطن بما يرشد إليه، فبلاد الشام أشير إليها بأعظم شجرتين فيها، وهي أعظم الأرض التي ينبت فيها التين والزيتون، وأشير إلى بلاد مصر بذكر الجبل العظيم في الصحراء التي دونها مما يلي فلسطين، وأشير إلى مكة بكونها بلدا أمينا أي آمنا. وقوله في الآية: وهذا البلد الأمين، ذكر اسم الإشارة للتعظيم، فلم يقل الله والبلد الأمين، بل قال: وهذا البلد الأمين، إشارة إلى تعظيمه، مع كون القرآن الكريم نازلا فيه، فالإشارة إليه حينئذ تكون إشارة إلى قريب. وخصت هذه المواضع الثلاثة بالذكر لأنها أرض أكثر الأنبياء، فلا تنحصر فيها نبوات الأنبياء، فإن من الأنبياء من كان خارجها، مثل من في كشعيب عليه الصلاة والسلام في مدين، وفي تحديدها بين الشام وغيرها خلاف، لكن أظهر منه هود فهو في بلاد حضرموت، وإبراهيم فكان ابتداء دعوته في بلاد بابل من بلدان العراق. نعم.
قلت: وفقكم الله. ثم ذكر جواب القسم في قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده، ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر.
ذكر المصنف وفقه الله أن جواب القسم وقع في قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم فسر التقويم الأحسن بما يدل أن التقويم الأحسن الذي خلق فيه الإنسان نوعان، أن التقويم الأحسن الذي خلق فيه الإنسان نوعان، أحدهما التقويم الأحسن في الصورة الظاهرة، التقويم الأحسن في الصورة الظاهرة، إذ سواه الله وعدله، إذ سواه الله وعدله، قال تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والآخر التقويم الأحسن في الصورة الباطنة، التقويم الأحسن في الصورة الباطنة أو في الحقيقة الباطنة، بأن فطره الله عز وجل على التوحيد، بأن فطره الله سبحانه وتعالى على التوحيد. ف فالتقويم الأحسن للإنسان واقع في صورته الظاهرة وحقيقته الباطنة بالمعنى الذي ذكره المصنف في قوله: فسواه الله وعدله وفطره على توحيده. ثم ذكر في تفسير قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر. فالرد إلى أسفل سفل يكون عند كفر الإنسان بإدخاله جهنم أعاذ الله وإياكم منها. وليس المراد بالرد إلى السفل أن يبلغ سن الهرم، فإن بلوغ الإنسان سن الهرم في كبر سنه لا يناسب سياق الآيات، فإن سياق الآيات في الامتنان على الإنسان في بلوغه التقويم الأحسن في باطنه وظاهره، فالمناسب حينئذ مقابلته بإدخاله نار جهنم إن كفر بالله سبحانه وتعالى.
قلتم وفقكم الله قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها، بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله: فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه الانقطاع، وذلك في جنات النعيم. فما يكذبك بعد بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال، فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم، أليس الله بأحكم الحاكمين في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر؟
قال المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى: فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن، فهم مبرؤون من أن يعتريهم في تقلبهم بنعيم الله سبحانه وتعالى من منه ما يكدر عليهم فرحتهم بتلك النعمة. طيب كيف يستقيم هذا مع أن الله اسمه إيش؟ المنان. ما هو المعنى المنفي من المن؟ كيف تكدير؟ كيف يكون معنى التكدير يعني؟ سبحانه وتعالى. أحسن. والمن له معنيان، والمن له نوعان، والمن له نوعان. أحدهما ذكر النعمة للعبد من مسديها، ذكر النعمة للعبد من مسديها للاستعلاء به عليها، للاستعلاء بها عليه. والآخر ذكر النعمة من مسديها، لإظهار واسع فضله عليه، ذكر النعمة من مسديها لإظهار واسع فضل المنعم عليه. فالأول منفي عن الله والثاني ثابت له، فيكون الأول مذموما أم محمودا؟ فيكون الأول مذموما والثاني محمودا، فإن الذي يعاب به من يعاب به من الناس بأن يقال يمن بنعمته فهو الذي يذكر النعمة التي يربها على أحد لأجل أن يستعلي بها عليه ويظهر نقصه بين يديه، فإن أظهرها لأجل طلب شكره ومكافأة صنيعه لم يكن من هذا الجنس. نعم.
قلتم وفقكم الله تفسير سورة العلق: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدر هذه السورة إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة، فإنه كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد.
قوله وكان ذلك في غار جبل حراء فيه بيان أن اسم الجبل هو جبل حراء، أن اسم الجبل هو جبل حراء، فإذا قيل غار حراء فهو على تقدير محذوف، فأصل الكلام غار جبل حراء، أي النقرة التي تعرف في هذا الجبل فإنها تضاف إليه، والتفريق بينهما بتسمية الجبل الجبل جبل النور، وتسمية الغار غار حراء غلط، فإن اسم جبل النور حادث، والعرب تسميه جبل حراء، وإذا قالت غار حراء أي غار الجبل المسمى حراء.
نعم. قلتم وفقكم الله. فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، فأمره في فاتحتها أن يقرأ مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظة جلاله مأذونا له، وقيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي خلق الخلق جميعا ومنهم الإنسان، فإنه خلق الإنسان من علق، والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ، وذكر خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة إشارة إلى الأمر بالعبادة، فمن خلق الإنسان لم يكن ليتركه سدى، بل سيأمره وينهاه، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب.
قوله فإنه خلق الإنسان من علق، ثم فسره بقوله والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ، والذي دل عليه القرآن والسنة أن الإنسان مخلوق من علقة واحدة. ووقع في سورة اقرأ جمع العلق لأمرين، أحدهما مناسبة الجمع مشهد الامتنان والإنعام، فإن صدر هذه السورة لإظهار إنعام الله عز وجل على خلقه وكمال منته عليهم، فناسبها ذكر الجمع للتكثير، والآخر أنها تكون علقا باعتبار ما ينشأ من تطور الحال، فهي تبتدئ علقة ثم تزيد فتصير علقا ثم تتطور إلى ما بعدها، أو باعتبار كثرة المخلوقين فعلقة وعلقة وعلقة من هذا وهذا وهذا تجمع على علق. نعم.
قلتم وفقكم الله. ثم قال اقرأ وربك الأكرم، المتصف بغاية الكرم، ومن كرمه عز وجل أنه هو الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فإن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، فعلم ما لم يكن يعلمه من قبل، ومن أعظم أسباب علمه تعليمه القلم وهو الخط والكتابة، ولكن الإنسان الظلوم الجهول يقام متجاوزا حده ويعرض عما أمر به ونهي عنه. إذا رأى نفسه غنيا بما أنعم الله عليه قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم تهدده وتوعده فقال: إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيجازي كل إنسان بعمله. ومن جنس الإنسان من تسوء حاله فيعارض الأمر والنهي فوق إعراضه عنه، كمن ينهى عن الصلاة التي هي من أفضل الأعمال المذكور في قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فتوعده الله بقوله: أرأيت أيها الناهي إن كان العبد المصلي على الهدى وأمر غيره بالتقوى، أيستقيم أن ينهى من هذا وصفه؟ أرأيت أعجب من طغيان هذا الناهي؟ أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى فأعرض عن الأمر والنهي؟ ألم يعلم بأن الله يرى عمله فهو مطلع عليه محيط به؟ أفلا يخاف الله ويخشى عقابه؟ ولئن لم ينزجر بالوعيد فليسعه التهديد إن استمر على حاله: كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته وهي مقدم شعره أخذا عنيفا. فالسفع القبض الشديد بجد، واستحقته ناصيته لاتصافها بوصفين هما المذكوران في قوله تعالى: ناصية كاذبة خاطئة، فهي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها. فليدعو هذا الأثيم ناديه وهم أهل مجلسه: فإننا سندعو الزبانية، وهم ملائكة العذاب ليأخذوه ويعاقبوه. سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار، أي يدفعونهم بشدة. والآيات السابقة نزلت في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتهدده. روى الترمذي والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا وتوعده؟ فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لا أكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله: فليدعو ناديه سندعو الزبانية. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وأصله في البخاري مختصرا. ولما فرغ من وعيد الناهي وتهديده أتبعه بأمر المنهي وهو العبد المصلي أن لا يطيع ناهيه، فقال: كلا لا تطعه فيما نهاك عنه. ثم أمره بما فيه فلاحه فقال: واسجد لربك واقترب منه بالصلاة، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: تفسير سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن فيقول: إنا أنزلناه، أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وفي إسناد الإنزال إلى الله تشريف عظيم للقرآن في ليلة القدر، أي الشرف العظيم، وهو اسم جعله الله لليلة التي أنزل فيها القرآن، ولم تكن معروفة عند المسلمين، فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها، ولذلك أتبعه بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، فاستفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح.
ذكر المصنف وفقه الله أن الإنزال المذكور في القرآن في هذه السورة هو إنزال القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فلا يراد به إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم. فإنزال القرآن وقع مرتين: الأولى إنزاله كتابة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فأنزل مكتوبا إلى السماء الدنيا، وجعل في بيت يختص به، والآخر إنزاله تكلما، والآخر إنزاله تكلما. بإنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، بإنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الوقائع والحوادث، حسب الوقائع والحوادث. ويبين هذا الأثر الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة قدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. فالإنزال الأول يتعلق بإنزال الكتابة، والإنزال الثاني يتعلق بإنزال التكلم. ما الفرق بين الإنزالين؟ الفرق بينهما من وجوه. الوجه الأول أن أحدهما وقع بالكتابة والآخر بالتكلم، أن أحدهما وقع بالكتابة والآخر بالتكلم، والثاني أن إنزال الكتابة كان من سماء إلى سماء، أن إنزال الكتابة كان من سماء إلى سماء، وأما إنزال التكلم فكان من السماء إلى الأرض، وأما إنزال التكلم فكان من السماء إلى الأرض. وثالثها أن القرآن في إنزال الكتابة أنزل كله، أن القرآن في إنزال الكتابة أنزل كله جملة واحدة، وأما في إنزال التكلم، وأما في إنزال التكلم فإنه لم ينزل جملة واحدة، فإنه لم ينزل جملة واحدة، وأنزل مفرقا، وأنزل مفرقا. ورابعها أن إنزال الكتابة، أن إنزال الكتابة وقع مرة، أن إنزال الكتابة وقع مرة واحدة. أما إنزال التكلم فوقع كثيرا، وأما إنزال التكلم فوقع كثيرا. هذا أظهر ما بينهما من الفروق، وبينهما فروق أخرى ليس هذا محل ذكرها. ومن توهم أن القول بإنزال الكتابة ينافي تكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن شيئا بعد شيء فقد وقع في غلط، لأن متعلق الإنزال مختلف، فهذا يتعلق بالإنزال كتابة للقرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وذاك الذي يتعلق به التكلم هو إنزال القرآن مفرقا، فتكلم به الله سمعه منه جبريل، ثم قرأه جبريل فسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في صدر هذه السورة تعظيم القرآن من جهتين، ووقع في هذه السورة تعظيم القرآن من جهتين، إحداهما نسبة إنزاله إلى الله عز وجل، نسبة إنزاله إلى الله عز وجل في قوله إنا أنزلناه، والأخرى في جعل إنزاله في زمن معظم، في جعل إنزاله في زمن معظم هو ليلة القدر، لقوله في ليلة القدر، وسيأتي ذكر هذا المعنى فيما يستقبل من كلام المفسر. نعم.
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله: وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان، قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وسميت ليلة القدر لشرفها.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني إنزال إيش؟ إنزال كتابة. نعم.
أحسن الله عليكم.
وأما الحديث الوارد في أن القرآن أنزل ل24 ليلة من رمضان فهذا لا يصح. نعم.
قلتم وفقكم الله، وسميت ليلة القدر لشرفها ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالأجال والأرزاق، وفي تشريف زمان إنزاله تشريف ثاني للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى. ثم أخبر الله عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر، فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، ومجموع مدتها 83 سنة و4 أشهر. وتلك الليلة،
هذه الجملة التي ذكرها المصنف فيها بيان أمرين عظيمين، أحدهما أن تفضيل ليلة القدر على ألف شهر محله إذا خلت تلك الشهور من ليلة القدر، أن تفضيل ليلة القدر على ألف شهر محله إذا خلت تلك الشهور من ليلة القدر، فليلة القدر أفضل من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، ومجموع مدتها 83 سنة و4 أشهر. فإذا قدر مرور هذه السنين المذكورة مع زيادتها وليس فيها ليلة قدر، فالليلة الواحدة تلك أفضل منها. والآخر بيان أن العمل المطلوب في ليلة القدر مما يعظم به الثواب هو قيامها بالصلاة إيمانا واحتسابا، كما قال فالقيام فيها إيمانا واحتسابا. فالعمل المعظم في ليلة القدر الذي يطلب من الخلق هو أن يقوموا لله سبحانه وتعالى مصلين فيها.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، وتلك الليلة هي في رمضان وفي العشر الأواخر منه، وأرجاها أوتارها وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله فضلا آخر لها في قوله تتنزل الملائكة من السماء والروح فيها أي في تلك الليلة، والروح وجبريل بإذن ربهم أي بأمره من كل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى السنة التي بعدها. وتلك الليلة سلام هي أي سلامة، والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر، فمبتدأها غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر، وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها.
قوله والروح هو جبريل، كيف يقول هذا والله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري إيش ربي، كيف يكون يقول والروح هو جبريل والآية هذه فيها خلاف ذلك؟ ما الجواب؟ نعم. طيب ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني أن اسم الروح يقع في كلام الله على معان عدة، فيقع اسما لجبريل كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ويقع تارة على معنى سر الحياة، على معنى سر الحياة في النفس، إنه يسمى روحا وهو الذي يتعلق به قوله تعالى يسألك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وإذا وجدت الكلمة ولها معان متعددة في القرآن سمي هذا إيش؟ أحسن، سمي بالوجوه والنظائر. فالوجوه هي ما الفرق بين الوجوه والنظائر؟ فالوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة الواحدة، والنظائر هي الآيات التي تنتظم تحت معنى من تلك المعاني، فمثلا إذا ذكرنا الروح قلنا وله في القرآن معان، المعنى الأول جبريل، ومنه قوله تعالى نزل به الروح الأمين، ومنه قوله تعالى إيش يوم يقوم الروح والملائكة صفا، فهذه الآيات التي فيها ذكر الروح بمعنى جبريل تسمى نظائر، يعني آيات متناظرة تتعلق بوجه واحد من معاني الروح.
نعم. قلت وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أقسم الله تعالى بالضحى واسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع والمراد به هنا النهار كله.
ذكر المصنف وفقه الله أن اسم الضحى يرجع إلى وجود ضوء الشمس لإشراقها وارتفاعها، فإذا وجد هذا المعنى وجد معنى الضحى، وهو يطلق في القرآن على معنيين أحدهما النهار كله إذا وقع مقابلا الليل، فإن النهار كله يسمى ضحى، كقوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والآخر أول النهار إذا كان في مقابل آخره وهو العشية، كقوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فإذا ذكرت العشية فمقابلها من النهار أوله. والمراد من هذين المعنيين في آية سورة الضحى أيهما عبد الله؟ لماذا؟ أحسن. والمراد منهما في آية الضحى هو الأول، وهو النهار كله لوقوعه في مقابلة الليل في قوله والضحى والليل إذا سجى، أي والنهار والليل إذا سجى.
الله عليكم. قلتم وفقكم الله. وبالليل إذا سكن بالخلق وتبت ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جوابا للقسم ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبقاء الوحي وتأخره عنك. وهذا له من ربه في الدنيا، ثم بشره بما له في الآخرة فقال وللآخرة خير لك من الأولى، فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين.
أي بذكر شيئين مثبتين بعد ذكر شيئين منفيين. فجواب القسم فيه أربعة أشياء هي منقسمة على قسمين، فالقسم الأول المنفيان فأحدهما في قوله تعالى ما ودعك ربك، والآخر في قوله تعالى وما قلى. والقسم الثاني المثبتان، فأحدهما في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، والآخر في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا من أحسن المقابلات في القرآن الكريم، والعادة الجارية من سنة الله في كتابه رعاية المقابلات بما فيها من كمال البيان مبنى ومعنى، فهذان المنفيان قوبلا بمثبتين يتجلى بالمقابلة تمام الأمر في مبناه ومعناه.
قلتم وفقكم الله. ثم شرع يذكره بما امتن به عليه في الدنيا فقال: ألم يجدك استفهام تقرير، أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وحمل وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين.
قوله استفهام تقرير، الاستفهام هو طلب الفهم، الاستفهام هو طلب الفهم، ويسمى سؤالا. وإذا وصف الاستفهام في القرآن بأنه استفهام تقرير فإنه يفيد إثبات المعنى المذكور معه، وإذا وصف الاستفهام في تفسير القرآن بأنه استفهام تقرير فإنه يفيد إثبات المعنى المذكور معه، وإذا وصف بقولنا استفهام استنكار فإنه يفيد نفي المعنى المذكور معه، فإنه يفيد نفي المعنى المذكور معه، كقوله تعالى أإله مع الله، فإن هذا يفيد نفي وجود إله مع الله سبحانه وتعالى.
قلتم وفقكم الله. قوله وجدك ضالا، لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلك وأرشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، ووجدك عائلا.
قوله وجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، تفسير الضلال بهذا هو الموافق لخبر الله في قوله في سورة الشورى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وأكمل ما فسر به القرآن هو القرآن، وفيه غنية عن غيره من الكلام فضلا عن الهذيان، فإن من المتكلمين في معاني القرآن من وسع القول في هذا المقام في بيان الضلال الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جرهم هذا التوسع إلى الوقوع فيما لا يحمد قوله في الجناب النبوي. فالموافق لما جاء في القرآن أن الضلال الذي أريد جعله وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم هو غفلته عما يراد به من الرسالة بإنزال الإيمان والكتاب عليه.
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله. قوله وجدك عائلا، فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به.
قوله في تفسير فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به، فيه بيان أن الغنى التام مركب من أمرين، أحدهما رزق يحصل به للعبد مصالحه، والآخر قناعة تقطع قلبه عن الطمع فيما سواه، فإن مجرد حصول الرزق قد لا يورث الغنى، فكم من إنسان يجمع من المال الشيء الكثير هو شديد الفقر لأن قلبه لم يقنع بما وصل إليه من الرزق، فهو طامع بما وراءه يتحسر على فواته ويقضي الأيام والليالي في تطلابه ويسلك كل سبيل في جمعه وتحصيله. فليس الشأن أن تنزع، ولكن الشأن الأعظم أن يقنعك الله سبحانه وتعالى بالرزق الذي أوصله الله سبحانه وتعالى إليك، وهذا هو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الغنى غنى النفس، أي بما تجده من القناعة والرضا بما قسم لها من الرزق، فلا تطمع في غيره وإن كانت تطلبه فطرة، فإن حب المال مما زينه الله عز وجل لنا من الشهوات، لكنه أمرنا أن نجعل تلك الشهوات تابعة لنا لا أن نكون نحن تبعا لها. فمن كان المال تابعا له سعي، ومن كان هو تابع للمال شقي.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر، ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تغلبه مسيئا معاملته، وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر، أي تزجر، بل اقض حاجته أو رده برفق. وأما بنعمة ربك فحدث، مخبرا عنها، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها. قلتم وفقكم الله: تفسير سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك، استفهام تقرير، أي شرحنا صدرك للإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء، رواهما مسلم ووافقه البخاري في الثانية.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هذه الآية أن الشرح لصدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما شرح جسماني، شرح جسماني، ومحله جسم النبي صلى الله عليه وسلم، فشق صدره الشريف مرتين، فشق صدره الشريف مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، وثانيتهما في كبره، في كبره لما أسري به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، فبين يدي الإسراء به شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. وحصر الشق في مرتين هو أصح القولين، فمن أهل العلم من ذكر غير هذا كشق ثالث أو رابع، والمحفوظ في الأحاديث الصحيحة أن شق صدره الجسماني وقع مرتين. والآخر شرح روحاني، شرح روحاني، ومحله إيش؟ الجسم للروح، روح النبي صلى الله عليه وسلم بما حشي به قلبه صلى الله عليه وسلم من الحقائق الدينية والمعارف الإيمانية التي استنار بها قلبه، فانشرح صدره لما أنزله الله عز وجل عليه من دين الإسلام. ما الصلة بين الشرح الجسماني والشرح الروحاني؟ صار الصلة بينهما، لا يعني ما علاقة شرح الجسمان بالشرح الروحاني؟ عبد الرحمن ايش؟ اي هذا موقع الصدر، لكن ما الصلة بينهما هما؟ نعم. كيف؟ والصلة بينهما أن الشرح الجسماني توطئة للشرح الروحاني، فإن صدر النبي صلى الله عليه وسلم جسدا وجسما شرح ليوصل إليه الشرح الروحاني بأمرين، أحدهما بالتخلية بإخراج حظ الشيطان منه، بإخراج حظ الشيطان منه، والآخر بالتحلية بما خشي به قلبه من العلم والإيمان، والآخر بالتحلية بما خشي به قلبه من العلم والإيمان. ثبت هذا في الصحيح في قصة شق صدره في الإسراء به صلى الله عليه وسلم، فأخرج جبريل علقة سوداء هي حظ الشيطان منه، ثم حشى قلبه بالعلم والحكمة، فكان الشرح الجسماني مقدمة يتوصل بها إلى إنزال صدره صلى الله عليه وسلم الشرح الروحاني. وفي حديث الإسراء في قصة شق الصدر فوائد كثيرة فقهية، من أهمها ما وقع في الحديث من أن جبريل غسله حينئذ بماء زمزم، ففيه التبرك بماء زمزم على وجه آخر غير الشرب، وهو الرش والغسل وما جرى مجراه. والروايات التي وقع فيها رش الرأس عند أحمد لا تصح، فهذا الحديث فيه بيان أن التبرك بماء زمزم بالرش والغسل أن هذا من جملة ذلك وليس من البدع.
أحسن الله إليك. قلتم وفقكم الله، قوله وضعنا أي حفظنا عنك وزرك، وهو الذنب الذي أنقض أي أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك فعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن بما أشاع الله من محاسن ذكره بين الناس، وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له، وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته. ومن أعظم ذلك أن الله قرن ذكره بذكره في الشهادتين، وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه. وقوله فإن مع العسر، وهو الشدة، يسرى أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرب فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا، والتنكير للتعظيم. وفي تكرارها بقوله إن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه. ثم أمر الله رسوله،
ذكر المصنف فقه الله فيما يتعلق بتفسير قوله تعالى فإن مع العسر يسرا أن تنكير اليسر فيه لإفادة التعظيم، وهذا من مواقع مقاصد النكرة في كلام العرب، فإن العرب ربما نكرت الشيء أي لم تعرفه لإرادة تعظيمه كهذه الآية. ثم ذكر منفعة تكرار الآية في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهو تأكيد تحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه، وهو تأكيد تحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه، أي أنه وعد متتابع مستمر للنبي صلى الله عليه وسلم عام في كل شيء، أنه لا يلحقه عسر إلا وجاء الله سبحانه وتعالى بيسر معه، فكل عسر أحاط النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقارنه اليسر، وهو حق لكل أحد من أتباعه صلى الله عليه وسلم، فإنه موعود بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من أن العسر الذي يحيط به سيأتي الله سبحانه وتعالى بعده باليسر. فالعسر الذي في الآيتين عسر واحد، واليسر الذي في الآيتين يسر واحد وليس مفترقين، فالآيتان لا تفيدان أن العسر يقع بين يسرين، فالرواية في هذا المعنى ضعيفة، ولغة العرب تأبى هذا على ما بينه جماعة منهم أبو علي الجرجاني في نظم القرآن، وابن هشام في مغني اللبيب، والطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة، وإلى ربك فارغب، فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. قلتم وفقكم الله. تفسير سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال: والتين والزيتون، مريدا منابتهما وهي أرض الشام. ثم أقسم بجبل سيناء فقال: وطور سينين، وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام. وسينين لغة في سيناء، وهي الصحراء بين مصر وبلاد فلسطين. ثم أقسم أخرى فقال: وهذا البلد الأمين، وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها، والإشارة إليه للتعظيم، ولأن نزول السورة واقع فيه. وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء، فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات.
ذكر المصنف وفقه الله أن الآيات الثلاثة الأولى من سورة التين تشير إلى مواضع من الأرض، أولها بلاد الشام في قوله والتين والزيتون، وثانيها بلاد مصر في قوله وطول سنين، وثالثها مكة المكرمة في قوله وهذا البلد الأمين. ودل على كل موطن بما يرشد إليه، فبلاد الشام أشير إليها بأعظم شجرتين فيها، وهي أعظم الأرض التي ينبت فيها التين والزيتون، وأشير إلى بلاد مصر بذكر الجبل العظيم في الصحراء التي دونها مما يلي فلسطين، وأشير إلى مكة بكونها بلدا أمينا أي آمنا. وقوله في الآية وهذا البلد الأمين، ذكر اسم الإشارة للتعظيم، فلم يقل الله والبلد الأمين، بل قال وهذا البلد الأمين، إشارة إلى تعظيمه مع كون القرآن الكريم نازلا فيه، فالإشارة إليه حينئذ تكون إشارة إلى قريب. وخصت هذه المواضع الثلاثة بالذكر لأنها أرض أكثر الأنبياء، فلا تنحصر فيها نبوات الأنبياء، فإن من الأنبياء من كان خارجها، مثل من في كشعيب عليه الصلاة والسلام في مدين، وفي تحديدها بين الشام وغيرها خلاف، لكن أظهر منه هود فهو في بلاد حضرموت، وإبراهيم فكان ابتداء دعوته في بلاد بابل من بلدان العراق.
نعم. قلتم وفقكم الله. ثم ذكر جواب القسم في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده، ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر.
ذكر المصنف وفقه الله أن جواب القسم وقع في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم فسر التقويم الأحسن بما يدل أن التقويم الأحسن الذي خلق فيه الإنسان نوعان، أن التقويم الأحسن الذي خلق فيه الإنسان نوعان، أحدهما التقويم الأحسن في الصورة الظاهرة، التقويم الأحسن في الصورة الظاهرة، إذ سواه الله وعدله، قال تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والآخر التقويم الأحسن في الصورة الباطنة، التقويم الأحسن في الصورة الباطنة أو في الحقيقة الباطنة، بأن فطره الله عز وجل على التوحيد، بأن فطره الله سبحانه وتعالى على التوحيد. فالتقويم الأحسن للإنسان واقع في صورته الظاهرة وحقيقته الباطنة بالمعنى الذي ذكره المصنف في قوله فسواه الله وعدله وفطره على توحيده. ثم ذكر في تفسير قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر. فالرد إلى أسفل سفل يكون عند كفر الإنسان بإدخاله جهنم أعاذ الله وإياكم منها. وليس المراد بالرد إلى السفل أن يبلغ سن الهرم، فإن بلوغ الإنسان سن الهرم في كبر سنه لا يناسب سياق الآيات، فإن سياق الآيات في الامتنان على الإنسان في بلوغه التقويم الأحسن في باطنه وظاهره، فالمناسب حينئذ مقابلته بإدخاله نار جهنم إن كفر بالله سبحانه وتعالى.
قلتم وفقكم الله قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها، بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه الانقطاع، وذلك في جنات النعيم. فما يكذبك بعد بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال، فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم، أليس الله بأحكم الحاكمين في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر.
قال المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن، فهم مبرؤون من أن يعتريهم في تقلبهم بنعيم الله سبحانه وتعالى من منه ما يكدر عليهم فرحتهم بتلك النعمة. طيب كيف يستقيم هذا مع أن الله اسمه إيش؟ المنان. ما هو المعنى المنفي من المن؟ كيف تكدير؟ كيف يكون معنى التكدير يعني؟ والمن له معنيان، والمن له نوعان أحدهما ذكر النعمة للعبد من مسديها، ذكر النعمة للعبد من مسديها للاستعلاء بها عليه. والآخر ذكر النعمة من مسديها لإظهار واسع فضله عليه، ذكر النعمة من مسديها لإظهار واسع فضل المنعم عليه. فالأول منفي عن الله والثاني ثابت له، فيكون الأول مذموما أم محمودا؟ فيكون الأول مذموما والثاني محمودا، فإن الذي يعاب به من يعاب به من الناس بأن يقال يمن بنعمته فهو الذي يذكر النعمة التي يربها على أحد لأجل أن يستعلي بها عليه ويظهر نقصه بين يديه، فإن أظهرها لأجل طلب شكره ومكافأة صنيعه لم يكن من هذا الجنس. نعم.
الله عليكم. قلتم وفقكم الله تفسير سورة العلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدر هذه السورة إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة فإنه كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد
قوله وكان ذلك في غار جبل حراء فيه بيان أن اسم الجبل هو جبل حراء أن اسم الجبل هو جبل حراء فإذا قيل غار حراء فهو على تقدير محذوف فأصل الكلام غار جبل حراء أي النقرة التي تعرف في هذا الجبل فإنها تضاف إليه والتفريق بينهما بتسمية الجبل الجبل جبل النور وتسمية الغار غار حراء غلط فإن اسم جبل النور حادث والعرب تسميه جبل حراء وإذا قالت غار حراء أي غار الجبل المسمى حراء
نعم. قلتم وفقكم الله فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ فأخذه فغطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها فأمره في فاتحتها أن يقرأ مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظة جلاله مأذونا له وقيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق أي خلق الخلق جميعا ومنهم الإنسان فإنه خلق الإنسان من علق والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ وذكر خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة إشارة إلى الأمر بالعبادة فمن خلق الإنسان لم يكن ليتركه سدى بل سيأمره وينهاه وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب
قوله فإنه خلق الإنسان من علق ثم فسره بقوله والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ والذي دل عليه القرآن والسنة أن الإنسان مخلوق من علقة واحدة ووقع في سورة اقرأ جمع العلق لأمرين أحدهما مناسبة الجمع مشهد الامتنان والإنعام فإن صدر هذه السورة لإظهار إنعام الله عز وجل على خلقه وكمال منته عليهم فناسبها ذكر الجمع للتكثير والآخر أنها تكون علقا باعتبار ما ينشأ من تطور الحال فهي تبتدئ علقة ثم تزيد فتصير علقا ثم تتطور إلى ما بعدها أو باعتبار كثرة المخلوقين فعلقة وعلقة وعلقة من هذا وهذا وهذا تجمع على علق نعم
قلتم وفقكم الله ثم قال اقرأ وربك الأكرم المتصف بغاية الكرم ومن كرمه عز وجل أنه هو الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فإن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا وجعل له السمع والبصر والفؤاد فعلم ما لم يكن يعلمه من قبل ومن أعظم أسباب علمه تعليمه القلم وهو الخط والكتابة ولكن الإنسان الظلوم الجهول يطغى متجاوزا حده ويعرض عما أمر به ونهي عنه إذا رأى نفسه غنيا بما أنعم الله عليه قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ثم تهدده وتوعده فقال: إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيجازي كل إنسان بعمله. ومن جنس الإنسان من تسوء حاله فيعارض الأمر والنهي فوق إعراضه عنه، كمن ينهى عن الصلاة التي هي من أفضل الأعمال المذكور في قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فتوعده الله بقوله: أرأيت أيها الناهي إن كان العبد المصلي على الهدى وأمر غيره بالتقوى، أيستقيم أن ينهى من هذا وصفه؟ أرأيت أعجب من طغيان هذا الناهي؟ أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى فأعرض عن الأمر والنهي، ألم يعلم بأن الله يرى عمله فهو مطلع عليه محيط به؟ أفلا يخاف الله ويخشى عقابه؟ ولئن لم ينزجر بالوعيد فليسعه التهديد إن استمر على حاله: كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته وهي مقدم شعره أخذا عنيفا. فالسفع القبض الشديد بجد، واستحقته ناصيته لاتصافها بوصفين هما المذكوران في قوله تعالى: ناصية كاذبة خاطئة، فهي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها. فليدعو هذا الأثيم ناديه وهم أهل مجلسه: فإننا سندعو الزبانية، وهم ملائكة العذاب ليأخذوه ويعاقبوه، سموا زبانية لأنهم يسبنون أهل النار أي يدفعونهم بشدة. والآيات السابقة نزلت في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتهدده. روى الترمذي والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا وتوعده؟ فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لا أكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله: فليدعو ناديه سندعو الزبانية. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وأصله في البخاري مختصرا. ولما فرغ من وعيد الناهي وتهديده أتبعه بأمر المنهي، وهو العبد المصلي أن لا يطيع ناهيه، فقال: كلا لا تطعه فيما نهاك عنه. ثم أمره بما فيه فلاحه فقال: واسجد لربك واقترب منه بالصلاة، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: تفسير سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن فيقول: إنا أنزلناه، أي القرآن جملة واحدة، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وفي إسناد الإنزال إلى الله تشفيف عظيم للقرآن في ليلة القدر، أي الشرف العظيم، وهو اسم جعله الله لليلة التي أنزل فيها القرآن، ولم تكن معروفة عند المسلمين، فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها، ولذلك أتبعه بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، فاستفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح.
ذكر المصنف وفقه الله أن الإنزال المذكور في القرآن في هذه السورة هو إنزال القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فلا يراد به إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم. فإنزال القرآن وقع مرتين، الأولى إنزاله كتابة، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فأنزل مكتوبا إلى السماء الدنيا وجعل في بيت يختص به. والآخر إنزاله تكلما. بإنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا بإنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الوقائع والحوادث ويبين هذا الأثر الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة قدر ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. فالإنزال الأول يتعلق بإنزال الكتابة، والإنزال الثاني يتعلق بإنزال التكلم. ما الفرق بين الإنزالين؟ الفرق بينهما من وجوه. الوجه الأول أن أحدهما وقع بالكتابة والآخر بالتكلم، والثاني أن إنزال الكتابة كان من سماء إلى سماء، وأما إنزال التكلم فكان من السماء إلى الأرض، وثالثها أن القرآن في إنزال الكتابة أنزل كله، جملة واحدة. وأما في إنزال التكلم فإنه لم ينزل جملة واحدة وأنزل مفرقا ورابعها أن إنزال الكتابة وقع مرة واحدة. أما إنزال التكلم فوقع كثيرا هذا أظهر ما بينهما من الفروق، وبينهما فروق أخرى ليس هذا محل ذكرها. ومن توهم أن القول بإنزال الكتابة ينافي تكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن شيئا بعد شيء فقد وقع في غلط، لأن متعلق الإنزال مختلف، فهذا يتعلق بالإنزال كتابة للقرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وذاك الذي يتعلق به التكلم هو إنزال القرآن مفرقا فتكلم به الله سمعه منه جبريل ثم قرأه جبريل فسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في صدر هذه السورة تعظيم القرآن من جهتين إحداهما نسبة إنزاله إلى الله عز وجل في قوله إنا أنزلناه، والأخرى في جعل إنزاله في زمن معظم هو ليلة القدر، لقوله في ليلة القدر، وسيأتي ذكر هذا المعنى فيما يستقبل من كلام المفسر. نعم.
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله، وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان، قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وسميت ليلة القدر لشرفها.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني إنزال إيش؟ إنزال كتابة. نعم.
أحسن الله عليكم.
وأما الحديث الوارد في أن القرآن أنزل 24 ليلة من رمضان فهذا لا يصح. نعم.
قلتم وفقكم الله، وسميت ليلة القدر لشرفها ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجال والأرزاق، وفي تشريف زمان إنزاله تشريف ثاني للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى. ثم أخبر الله عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر، فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، ومجموع مدتها 83 سنة و4 أشهر. وتلك الليلة
هذه الجملة التي ذكرها المصنف فيها بيان أمرين عظيمين، أحدهما أن تفضيل ليلة القدر على ألف شهر محله إذا خلت تلك الشهور من ليلة القدر، أن تفضيل ليلة القدر على ألف شهر محله إذا خلت تلك الشهور من ليلة القدر، فليلة القدر أفضل من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، ومجموع مدتها 83 سنة و4 أشهر. فإذا قدر مرور هذه السنين المذكورة مع زيادتها وليس فيها ليلة قدر، فالليلة الواحدة تلك أفضل منها. والآخر بيان أن العمل المطلوب في ليلة القدر مما يعظم به الثواب هو قيامها بالصلاة إيمانا واحتسابا، كما قال فالقيام فيها إيمانا واحتسابا. فالعمل المعظم في ليلة القدر الذي يطلب من الخلق هو أن يقوموا لله سبحانه وتعالى مصلين فيها.
قلتم وفقكم الله. وتلك الليلة هي في رمضان وفي العشر الأواخر منه، وأرجاها أوتارها وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله فضلا آخر لها في قوله تتنزل الملائكة من السماء والروح فيها في تلك الليلة، والروح وجبريل بإذن ربهم أي بأمره من كل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى السنة التي بعدها. وتلك الليلة سلام هي أي سلامة، والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر، فمبتدأها غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر، وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها.
قوله والروح هو جبريل، كيف يقول هذا والله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري إيش ربي، كيف يكون يقول والروح هو جبريل والآية هذه فيها خلاف ذلك؟ ما الجواب؟ نعم. طيب ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني أن اسم الروح يقع في كلام الله على معان عدة، فيقع اسما لجبريل كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ويقع تارة على معنى سر الحياة، على معنى سر الحياة في النفس إنه يسمى روحا، وهو الذي يتعلق به قوله تعالى يسألك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وإذا وجدت الكلمة ولها معاني متعددة في القرآن سمي هذا إيش؟ أحسن، سمي بالوجوه والنظائر. فالوجوه هي الفرق بين الوجوه والنظائر، فالوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة الواحدة، فالوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة الواحدة، والنظائر هي الآيات التي تنتظم تحت معنى من تلك المعاني، والآيات هي المعاني التي تنتظم تحت معنى من تلك المعاني. فمثلا إذا ذكرنا الروح قلنا وله في القرآن معاني، المعنى الأول جبريل، ومنه قوله تعالى نزل به الروح الأمين، ومنه قوله تعالى إيش يوم يقوم الروح والملائكة صفا. فهذه الآيات التي فيها ذكر الروح بمعنى جبريل تسمى نظائر، يعني آيات متناظرة تتعلق بوجه واحد من معاني الروح. نعم.